بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أحمد شاكر رحمه الله، فهو يشرح في هذا الكتاب الباعث الحثيث، يشرح كتاب ابن كثير رحمه الله اختصار علوم الحديث، الذي اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. ودرسنا اليوم الدرس 12 من تعليق وشرح هذا الكتاب، يبدأ من النوع 19 المضطرب، فيقول أحمد شاكر رحمه الله: النوع 19 المضطرب، يعني الخبر المضطرب، الحديث المضطرب. ثم ينقل من كلام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، يقول: وهو أي المضطرب أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وجوه أخرى يعني طرق أخرى لهذه الرواية متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. فكأنه يشير إلى تعريف الحديث المضطرب. ثم قال: وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. قد يكون الاضطراب في الإسناد وقد يكون الاضطراب في المتن. وقال: وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. انتهى كلام حافظ ابن كثير رحمه الله. فنستعين بالله عز وجل على شرح ما ذكر وعلى كلام على ذكر كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكلام ابن كثير رحمه الله. ونقول: المضطرب، معرفة الاضطراب في الحديث هي فرع من فروع علم العلل. علم العلل من أهم علوم الحديث، فمعرفة الاضطراب في الحديث سواء كان الاضطراب في الإسناد أو في المتن هو فرع من فروع علم العلل، البحث عن العلل القادحة في الحديث. والمضطرب، الحديث المضطرب، وما اختلف أو ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. هذه هي الخلاصة. حديث المضطرب اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. تعذر الجمع والترجيح. وهما شرطان لتحقق الاضطراب في الحديث: اختلاف الرواة في السند أو في المتن، والشرط الثاني تعذر الجمع والترجيح. في هذا الاختلاف بينهم. يقول أحمد شاكر رحمه الله: إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة، طرق مختلفة متعارضة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. هذا عند التعارض وإمكانية الجمع أو إمكانية الترجيح. قال: وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا، واضطرابه موجب لضعفه إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم للحديث بالصحة، لا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، يعني قد يحدث اختلاف الرواة في راو من الرواة في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته، وهو راو ثقة عندهم جميعا، لكن الاختلاف في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته مثلا هذا يسمى اضطراب في اللغة، لكنه لا يضر الاختلاف فيه، لا يضر، لا يكون سببا لضعف هذا الحديث المضطرب، هذا اضطراب لا يوجب ضعف الحديث. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة. قال: وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، المختصر في شرح البيقونية، قال: وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. القلب يعني الحديث المقلوب كما سيأتي، والشذوذ يعني الحديث الشاذ، والاضطراب الحديث المضطرب. قال: قد يدخل في قسم الصحيح والحسن، ليس كل حديث مقلوب أو شاذ أو مضطرب ضعيف، هناك بعض الحالات التي لا تكون سببا للحكم على الحديث بالضعف ولو كان مقلوبا أو شاذا أو مضطربا. هذا كلام الزركشي رحمه الله الذي نقله أحمد شاكر هنا. قال: نقل ذلك السيوطي في التدريب، تدريب الراوي للسيوطي أيضا نقل كلام الزركشي رحمه الله. قال أحمد شاكر: والاضطراب قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. ثم يأتي أحمد شاكر رحمه الله بأمثلة لتوضيح هذا الموضوع. قال: مثال الاضطراب في الإسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، والجمع متعذر. هذا كان الألباني رحمه الله يستدرك كما في السلسلة الصحيحة 955 تحت هذا الحديث في الصحيحة، يقول: شرحت الاضطراب المذكور وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على أن للحديث أصلا. يقول أحمد شاكر: ومثله حديث مجاهد، هذا مثال للاضطراب في الإسناد، ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، نضح الفرج بعد الوضوء، وقد اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم، هذا الاضطراب في الإسناد، قيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، ذكر 10 أوجه مما يدل على اضطراب هذا الحديث. هذا ما ذكر السيوطي في تدريب الراوي. ثم قال أحمد شاكر يأتي بمثال ثالث، قال ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة، حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل الذي مر معنا في درسنا السابق في الحديث المعلل، ذاك حديث التسمية في الصلاة، حديث التسمية في الصلاة يعني قول بسم الله والجهر ببسم الله قبل قراءة الفاتحة، قبل الحمد لله رب العالمين، هل كانوا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا أو لا يجهرون بها؟ هناك مر معنا أنه قد تقع العلة في متن الحديث، وذكر هذا المثال، ذكر هذا المثال وهو يشير إلى هناك. يقول أحمد شاكر ومثال الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل، الحديث المعلل. قال السيوطي فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك، وأمثلة المضطرب كثيرة. يقول أحمد شاكر وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه سماه المغترب في بيان المضطرب. قال المتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير أفاد وأجاد، وقد التقطه من كتاب العلل للدارقطني. انتهى الكلام عن خبر المضطرب وما ذكره ابن كثير وما شرحه أحمد شاكر رحمه الله، فيتبين لنا أن الحديث المضطرب هو ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح، هذا هو الحديث المضطرب وهو من أنواع الحديث الضعيفة. قال أحمد شاكر النوع 20 معرفة المدرج، المدرج الخبر المدرج. قال ابن كثير رحمه الله وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، يحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، يرويها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلامه، هي لفظة في المتن في وسط أول الحديث أو وسط الحديث أو آخر الحديث، هي من كلام أحد الرواة فأدرجت في الحديث في أثناء الحديث في أوله أو أثنائها وآخره، يحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المدرج، أو هذا هو الإدراج الحديث، أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، إما تفسيرا لكلمة أو استنباطا لحكم أو بيان لحكمة، هذا هو الإدراج في الحديث، يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، أما تفسير لكلمة بالحديث أو استنباط لحكم في الحديث أو بيان لحكمة من الحكم، فيما يتضمنه الحديث. قال ابن كثير وقد وقع من ذلك كثير، يعني وقع الإدراج في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، يعني في الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، وهكذا في المسانيد التي جمعت الأحاديث على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال ابن كثير وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، وهذا لا زال مخطوطا كما قالوا، هو مخطوط لا زال، فصل الوصل لما أدرج في النقل للخطيب البغدادي رحمه الله، جمع فيه أمثلة على الأحاديث المدرجة. يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكلام ابن كثير، قال: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره. قال: والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي، هكذا قال. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله استدرك عليه، قال: هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه كما سيأتي في المثال الأول. ثم قال أحمد شاكر: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. هذه مسألة مهمة تتعلق بالحديث المدرج، كيف نعرف أن هذا إدراج في الحديث، أن هذه الزيادة، هذه اللفظة في متن الحديث من كلام الراوي، كيف نعرف؟ هنا أحمد شاكر يقول: يعرف الإدراج بوروده منفصلا في رواية أخرى، يعني في هذه الرواية توجد هذه اللفظة، في رواية أخرى لنفس الحديث لا توجد. لماذا لا توجد؟ لأن هناك لا يوجد إدراج، أما في هذه الرواية الأولى التي يوجد فيها هذا اللفظ، هذا من العلامات فقط. ثم قال: أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، يأتي كلام الراوي نفسه أن هذا من عندي، هذه لفظة، هذا تفسير الكلمة من عندي، هذا الاستنباط للحكم من عندي، هذا البيان لحكمة من الحكم التي جاءت في الحديث، هذه من عندي، يبين ذلك، أو يبين ذلك بعض الأئمة، بعض الأئمة المطلعين على الروايات على طرق الحديث يعرفون ذلك. فإذا نص الراوي نفسه أو إمام من الأئمة المطلعين على أن هذا إدراج، فنعرف أنه إدراج. ثم قال: أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. استحالة، استحالة لابد تكون قطعية مبنية على الجزم الأكيد، لا مجرد أوهام أو خيالات، فترد بها الأخبار الثابتة الصحيحة بلا برهان كما يفعل أعداء السنة، أعداء الحديث الذين يطعنون في الأحاديث، هكذا يقولون، هذا يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من عندهم، لا يؤخذ بقولهم بمجرد الأوهام أو الخيالات أو الشبهات، لا، لابد أن يكون هنا من كلام أحمد شاكر رحمه الله مما يعرف فيه الإدراج استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لابد أن تكون هذه استحالة قطعية مبنية على الجزم الأكيد. ثم أحمد شاكر رحمه الله بعد أن قال: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد. الآن يتكلم عن مدرج المتن ويأتي بأمثلة عليه، ويتكلم عن مدرج الإسناد ويأتي بأمثلة عليه، هذا لتوضيح الشرح وتوضيح ولمزيد من البيان لهذا النوع من أنواع الأخبار، وهو خبر المدرج، الحديث المدرج. يقول أحمد شاكر: ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه، منه صلى الله عليه وسلم. مثال المدرج في أول الحديث يقول: ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، نقله في التدريب حافظ السيوطي رحمه الله. هذا مثال على الإدراج في أول الحديث. فأبو قطن، أبو قطن وشبابة وهما، فأدرج كلام أبي هريرة أسبغ الوضوء في الحديث. ومما بين لنا هذا الإدراج هو قول أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري رقم 165 الحديث، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. إذن أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، ويل للعقاب من النار هو متن الحديث. هذا مثال واضح للإدراج في المتن في أول الحديث. يقول أحمد شاكر: ومثال المدرج في الوسط، وسط الحديث، ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهما في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بسرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة، أنثيي ورفغي هذا قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيي أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب، خطيب في كتابه الفصل للوصل قال: فعزوه، قال بعد أن ذكر هذا المثال على المدرج في المتن، مدرج في المتن، وذكر وهم عبد الحميد بن جعفر عندما أضاف كلام عروة إلى متن الحديث، والحديث: من مس ذكره فليتوضأ، لكنه وهم عبد الحميد وهم، فأضاف كلام عروة: أو أنثييه أو رفغيه. فهذا قول عروة ابن الزبير رحمه الله. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا، قاله في التدريب، قاله السيوطي في التدريب. ثم يقول أحمد شاكر بمثال أيضا آخر: وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب في وسط الحديث. مثاله قال: مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري، كتاب بدء الوحي في البخاري في أول صحيح البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد، الليالي ذوات العدد إلى آخره. فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث هنا، وهو التعبد هذا تفسير لكلمة يتحنث، يتحنث في غار حراء وهو التعبد، فهذه أضيفت، هذه أدرجت في المتن وهي من كلام الزهري، فهذا مثال على الإدراج أيضا في وسط المتن. ثم قال أحمد الشكر: وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي بسند صحيح، قال: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فقوله هو الزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب، عبد الله بن وهب رحمه الله أحد رواة الحديث، أحد رواة الحديث، ففسر هذه الكلمة والزعيم الحميل، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هي مدرجة، مدرجة. هذا مثال أيضا آخر. ثم يقول: ومثال المدرج في آخر الحديث، يقول أحمد شاكر في شرحه: ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد، وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. فهذه زيادة من قول ابن مسعود رضي الله عنه، مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فليست من الحديث. قال أحمد شاكر: فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث مرفوعة، بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب، ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة، على أنها مدرجة. ثم يقول بعد ذلك أحمد شاكر، شرحه يطول فيأتي بأمثلة نأخذ بعضا منها. قال: مثال آخر حديث ابن مسعود مرفوعا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى فذكرهما، فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث، هذا الحديث حديث ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحد الرواة أدخل كلام ابن مسعود رضي الله عنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن هذه الثانية من كلام ابن مسعود ليست في المتن، هذا من الإدراج، هذا مثال على الإدراج. ثم يقول أحمد شاكر: ومثال آخر على المدرج أيضا في المتن في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا جاء هكذا، لكن قال أحمد شاكر: فهذا مما يبين فيه بداية أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا مدرج المتن. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، ثم ما بقي من الحديث هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أدرجه بعض الرواة، أدرجه بعض الرواة. قال أحمد شاكر: وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام: الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. إذن هذا القسم الأول من إدراج الإسناد، الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيأتي أحد الرواة يروي عن هذا الراوي فيجمع كل الأسانيد في إسناد واحد، فهو أدرج إسنادا في إسناد، بل أدرج أسانيد في إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثاله يقول أحمد شاكر: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل. هنا عمرو بن شرحبيل عن ابن سعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يروي عن أبي وائل عن ابن سعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، وهكذا روى شعبة وغيره عن واصل، وقد روى يحيى القطاع عن ثوري بإسنادين منفصلا وروايته أخرجها البخاري. إذن هذا مثال على الإدراج في الإسناد، عمرو بن شرحبيل ليس في الإسناد، لكن هنا حصل الخطأ وحصل الإدراج من رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، هذا إدراج في الإسناد، إدخال راوي ليس في الإسناد أصلا. ثم يقول أحمد شاكر يذكر القسم الثاني من أقسام المدرج الإسناد، أن يكون الحديث عند راوي بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. يكون الحديث عند راو بإسناد، إسناد واحد، وعنده حديث آخر ليس نفس الحديث، حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة يروي الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان، هذا إدراج. قال أحمد شاكر مثاله حديثه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، والحديث صحيح لكن هنا فيه إدراج في الإسناد، وهذا الإسناد وهذا الإدراج أضر في الإسناد لكن لا يضر في الحديث، لأن الحديث له أسانيد أخرى. فهنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، هذا هنا الإدراج، هنا الإدراج. ثم يقول بعد ذلك أحمد شاكر، كلامه يطول في الشرح لكن نختصر قدر ما نستطيع، ثم قال أحمد شاكر رحمه الله: ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها من شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. أيضا هذا أيضا في الإسناد، إدراج في الإسناد. ثم يقول أحمد شاكر الثالث، ثالث يعني القسم الثالث من مدرج الإسناد، أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. إذن هذا أيضا قد يحصل، يحدث الشيخ الناس وهم حضور فيسوق الإسناد، يأتي بالإسناد كاملا ثم يسكت، يعرض له عارض ويقول كلام من عنده، فيظن بعض من سمعه من الجالسين أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، يأتي بالإسناد ويأتي بكلام الشيخ ويظن أنه من كلام أنه المتن أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال عن الإدراج. ويقول أحمد شاكر مثال وحديث رواه ابن ماجة عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي، شريك يملي الطلاب ويأتي بالأسانيد والمتون، فدخل هذا العابد، دخل ثابت بن موسى العابد في هذا المجلس وشريك يحدث الناس، فالتفت إليه شريك وقال هذه الكلمة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الجلوس أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوها وأدرجوها في الإسناد مع الإسناد. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت ليكتب المستملي، الناس يكتبون ما ذكر قبل أن يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إلى ثابت العابد عندما دخل قال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قصد بذلك ثابتا لزهدي وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به، يحدث أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه مع الإسناد. قال ابن حبان: إنما هو قول شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر في المتن، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك، أدرجوا أسماءهم في السند بدلا عن ثابت للاستكثار من الحديث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قالوا: هذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع حديث المدرج، وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي. ثم قال أحمد شاكر يتكلم عن حكم الإدراج في آخر شرحه لكلام ابن كثير، يقول: فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج يعني إدخال لفظة في المتن، أو إدخال رجل في السند، إدراج في المتن أو في السند، قال: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. قال: وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول لغير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لهذا النوع 20 من أنواع الأخبار معرفة المدرج. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.